فائدته ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي لكونه الأغلب في ذلك، تنزيلا لأهل العلم منازلهم للأمر بذلك في حديث عائشة أخرجه أبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم، فربما يقول هذا شيخ وذاك تلميذ، فالشيخ يكون أفضل منه. هذا قد لا يكون تكون له أهمية كبيرة في علم الحديث، لكن الأهمية الكبيرة ألا يظن أن في السند انقلابا، هذا من أهم ما يكون. ويظن الشخص أنه هذا ابن وذاك أب، فلعل الرواية رواية الابن عن الأب لا رواية الأب عن الابن، ويشكك في صحة الرواية وفي خطأ الراوي الذي لم يضبط. وما دام لم يضبط فهو اتهم بضابه أو شك في ضابه لفظه، ففي بالتالي بضابه حديثه. ثم هو أي رواية الأكابر عن الأصاغر أقسام، أحدها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي، طبقة معناه أن شيوخه غير شيوخ هذا المروي عنه كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك. فلا شك أن الزهري أقدم ولادة ودراسة وسنا، ويحيى بن سعيد الأنصاري أيضا عن مالك، لكنهما يرويان عن مالك رحمهم الله جميعا. وكالأزهري بالقاسم عبيد الله بن أحمد في روايته عن تلميذه الخطيب البغدادي، وهو إذ ذاك أي الخطيب وإذ ذاك شاب، وأبو القاسم أكبر منه. والثاني أي من القسم الثاني لأقسام رواية الأكابر عن الأصاغر، أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا، أكبر قدرا لا سنا. لا شك فيه، قد يكون الكبر أو الكبر قل هكذا، الكبر في السن والكبر في القدر الظاهر، كبر الكبرى. وقالوا أن الكبرى والكبر في السن، لكن إذا أردت بالقدر فهو الكبر ولا الكبر، ولذلك تقول كبرى وكبرى، كبرى في كبرى في السن وكبر في المعنى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فهنا أيضا الثاني أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا، كحافظ عالم روى عن شيخ مسن لا علم عنده، وقد يكون عنده علم حديث أو حديثين، هذه البضاعة القليلة عنده يرغب فيها، لكن الشخص الذي يروي عنه قد يكون عالم وقد يكون أحفظ، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية في روايتهما عن عبيد الله بن موسى العبسي. والثالث أن يكون الراوي أكبر من المروي عنه من الوجهين معا، يعني يكون في السن أيضا ويكون في القدر أيضا، كعبد الغني بن سعيد الحافظ في روايته عن محمد بن علي السوري تلميذه، وكالبرقاني في روايته عن الخطيب، وكالخطيب في روايته عن ابنه معقول صاحب الإجمال الأمير ما نصر معقول. ومنه أي من القسم الثالث من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابة عن التابعين، وهذا من أهم ما يكون في الحقيقة، لأن في الغالب رواية التابعين عن الصحابة، في الآخرين قد يكون الأمر أقل وأغمض، أقل اهتماما أهمية وأغمض في المعرفة، لكن في الصحابة إذا كان يروي الصحابي المعروف من التابع المعروف فهذا قد يدخل فيه شك، لأن المسألة جاء مقلوبا، التابع هو الذي يروي عن الصحابي، ولذلك الاعتناء به مهم جدا. رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم من الصحابة، وكأبي هريرة ومعاوية وأنس في روايته عن كتاب الأحبار رواياته، أما كان يروي في الحقيقة به من كتب أهل الكتاب مما لم يكن مخالفا لما في ديننا، فجاز لنا أن نرويه ونحدث من غير تكذيب ولا تصديق، فكانوا يرؤونه. ومنه رواية التابعين عن تابعيهم كالزهري والأنصاري عن مالك، الأنصاري يحيى بن سعيد، وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس تابعيا، وروى عنه منهم ومن التابعين أكثر من 20 نفسا، فيما جمعهم الحافظ عبد الغني بن سعيد في جزء له بلغ به 39، وقيل أكثر من 70، قاله الحافظ أبو الفضل التبصي. وعدهم الحافظ أبو الفضل العراقي نيفا وخمسين، خمسين نيف، نيف من ثلاثة إلى تسعة، وإبراهيم بن ميسرة وأيوب السختياني، وعدهم هنا هؤلاء كلهم الذين رووا عن التابعين، أكثر من روى عنه منهم أي من التابعين، فيكون هؤلاء كلهم ومن الممكن أن يكون خطأ في بعضهم في الحقيقة في عد بعضهم أكبر كما يظهر من معرفة تراجمهم وأساميهم مسرودة هنا. وما جزم به المصنف قبل الصلاة في كون من كونه ليس تابعا، تبعا فيه عبد الغني، تبعا فيه أو تبع فيه عبد الغني وأبا بكر النقاش، ورده الحافظ أبو الفضل العراقي وقبله المزي، وقال وقد سمع من غير واحد من الصحابة منهم زيد بن زينب وبنت أبي سلمة والربيع، هكذا ليس الربيع، وربيع بنت معوض ابن أفراء، وهما صحابيتان. النوع الثاني والأربعون من أنواع علوم الحديث المدبج، ورواية القرين عن القرين، رواية القرين عن القرين والمدبج كلاهما قسمان لكنه قريبان بعضهما بعض، ولذلك الظاهر ذكر في فصل واحد وفي نوع واحد المدبج أن يكون كل من القرينين يثبت له رواية عن صاحبه، هذا يروي عن ذاك وذاك يروي عن هذا. أما القرين عن القرين أو رواية الأقران يقولون هذا من رواية الأقران، رواية الأقران معناه أحد القرينين يروي عن الثاني والثاني لم تثبت له رواية، لكن إذا قلنا مدبج فمعناه ثبت عن كل روى عن كل، مأخوذ من ديباجة الوجه، هكذا يقولون من ديباجة الوجه الخطين، فمن الجهتين كأنه حصل بينهم رواية والمراءة. ومن فوائد معرفة هذا النوع ألا يظن الزيادة في الإسناد، كيف ذلكم؟ ألا يظن الزيادة في الإسناد أو يبدال عن بالواو، كيف ذلك؟
يعني إذا كان قرينه يروي عنه فيظن أنه زائد للسند، لأنه كان يروي عن شيخ واحد،
إيه، فيظن أن هذا جاء زائدا قرينه يروي عن قرينه أحمد بن حنبل عن عبد أن ابن معين إذا روى وهما قرينان فرسريان، معروف هذا، فإذا كان يروي أحمد بن حنبل عن ابن معين فيظن أن الأصل فيها حدثنا أحمد بن حنبل وابن معين، ولذلك قال ألا يذن الزيادة في الإسناد أو إبدال عن بالواو، فالأصل فيها كأنه يعني يظن الإنسان أنه حدثنا أحمد بن حنبل وابن معين عن عبد الرزاق مثلا، فيظن أنه هذا زائد، أصل فيها ابن معين عن عبد الرزاق أو أحمد عن عبد الرزاق أو أحمد وابن معين كلاهما عن عبد الرزاق. القرينان هما المتقاربان في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم بالإسناد أي بالتقارب فيه وإن لم يتقاربا في السن. في الإسناد كيف؟ قد يكون شيخ وهذا قد يصل بك إلى السابق اللاحق، شيخ سمع منه ناس قبل 50 سنة وأطال الله عمر هذا الشيخ، وسمع منه شخص عمره 20 سنة بعد 60 سنة أو 70 سنة، فيكون يسمونه القرين أيضا لأجل أنهما متقاربان في السماء، وإن كان بعد التحقيق أنه بينهما بعد، لكن ما دام شيخ واحد سمع منه في أول الأمر ثم منه في آخر العمر فيقال هذا كلاهما بينهما أخوة الأستاذية، هكذا يقولون، يعني الذي عبر في المصطلح أيضا إذا طال الفصل بينهما بين 60 سنة ما بعده فيقولون السابق واللاحق، يعني هذا السابق وذاك لاحق وكلاهما تتلمذ على شيخ واحد وهما قرينان كانوا بهذا المعنى، ولذلك قال هما المتقاربان في السن، متقاربان في السن واضح، والإسناد أن يكون الصغير والكبير كلاهما يكون قد تتلمذ واستفاد من شيخ قد طال عمره وبارك الله في عمره. وربما اكتفى الحاكم بالإسناد، يقول رواية القرين عن القرين حتى لو كان في الإسناد فقط، أما إذا كان في الإسناد فأما إذا كان في السن فهذا واضح، في الإسناد هو الغامض أي بالتقارب فيه وإن لم يتقارب في السن، وإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة في الصحابة والزهري وأبي الزبير في الأتباع ومالك في التابعين أو الأتباع، الزهري يعتبر من التابعين، تمثيله الزهري وأبي الزبير. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي. أما الزهري وليس أبو الزبير معدود به معدود في التابعين أكبر من الزهري، فيكون تابعيان في الأتباع. نعم في الأتباع، يعني يرويان وهما أتباع عن كل واحد عن الآخر. ومالك الأوزاعي وهم من أتباع أتباعهم، فكل واحد يروي عن الثاني، فهذا من المدبج بضم الميم وفتح الدال المحملة وتصديق وتشديد الباء وآخره جيم، لأنه اسم مفعول من التدبيج، من بابه ماذا؟ التفعيل. دبج أي دبج تدبيجا، فالفاعل مدبج والمفعول به المدبج. ولذلك قال العراقي وأول من سماه بذلك تارة خدني في معالم، يعني هذه التسمية رواية الأقران بعض من بعض تسميته مدبجا، يقول ما أذكر أن سبق أحد هذه التسمية بهذه التسمية قبل الدارقطني. قال إلا أنه لم يقيده بكونهما قرينين، بل كل اثنين روى كل منهم عن الآخر، بل كل اثنين روى كل منهما عن الآخر يسمى بذلك، يعني لم يقيد بينهم قرينين. ولعله يرى في حالة السبق واللحق فقط والله أعلم التدبير، إن كان يسمي القرينين فهذا يكون على اصطلاح نعم، لكن لم يقيدوا بكونهما قرينين، لعل الكونهما قرينين لا يرى إلا أن يكون مقاربا في السن أيضا. وإن كان أحدهما أكبر وذكر منه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وسعد بن عبادة وروايتهم عنه ورواية عمر عن كعب وكعب عنه، كعب هو الثابتي. وبذلك يندفع تراضي بن الصلاح على الحاكم في ذكره في هذا رواية أحمد بن عبد العزيز وعبد الرزاق عنه، لأنه ماش على ما قاله شيخه ونقله عنه. ابن الصلاح ماذا قال؟ بذلك يندفع اعتراض الحاكم اعتراض ابن الصلاح على الحاكم في ذكره في هذا رواية أحمد بن عبد العزيز وعبد الرزاق عنه، أي عن أحمد، لأنه ماشي على ما قاله شيخه، يعني هذا قد يكون رواية الأكابر عن الأصاغر، لكنه يعتبره كأنه رواية الأقران، ولم يقيد مدبج ولم يقيد بكونه قرينا. فأحمد يروي عن عبد الرزاق، وكأنه يثبت أن عبد الرزاق يروي عن عبد العزيز، فرواية أحمد وعبد العزيز عن عبد الرزاق روايته المدبج والله أعلم، كأنه يرى أن عبد الرزاق هو الذي يروي عن عبد العزيز الدراوردي. فأحمد أدخله رواية أحمد عن عبد العزيز وعبد الرزاق عنه، ويكون التدبيج في عبد العزيز وعبد الرزاق، وليس إنما يذكر الله أعلم لأنه روى عنه أحمد، لأنه ماشي على ما قاله شيخه ونقله عنه، يعني شيخ الحاكم. من هو شيخ الحاكم؟ ماذا يقصد بهذا؟ لأنه ماشي على ما قاله شيخه ونقله عنه، فيكون شيخ عبد العزيز عبد الرزاق شيخ عبد الرزاق عبد العزيز الدراوردي نقله عنه، فيكون النقل هذا رواية كأنه يعتبره. فالنقل مجرد النقل كما نقل النبي صلى الله عليه وسلم كلام الدارمي كلام تميم الداري، كذلك قد يكون ينقل النبي صلى الله عليه وسلم خبرا من بعض الصحابة كما ذكر عن عمر وسعد بن عبادة. فشيخ نقل ليس رواية، إنما ذكرها مذاكرة أو كذا والله أعلم، هذا الذي يقصده، لأنه ماشٍ على ما قاله شيخه ونقله عنه. ثم وجه التسمية،
شيخ في نسختي الوجود
نسختكم ماذا فيه؟
يندفع اعتراض ابن الصلاح على الحاكم في ذكره في هذا رواية أحمد عن عبد الرزاق عنه، وليس غير موجود عبد العزيز الدراوردي،
أنا عبد العزيز وعبد الرزاق عنه.
عبد العزيز ما هو موجود،
ما هو موجود عندكم. رواية أحمد
عن عبد الرزاق عنه،
عن عبد الرزاق عن من؟
عن أحمد، يعني عبد الرزاق يروي عن أحمد وأحمد يروي عن
رواية أحمد عن عبد العزيز وعبد الرزاق عنه، الظاهر عبد العزيز وعبد الرزاق بينهما التدبيج، هذا الذي يقصد. انظروا المسألة، يعني النسخ القديمة هكذا، لكنه الظاهر هذا هو الأصح، رواية عبد العزيز وعبد الرزاق التجويد في عبد الوردي وفي عبد الرزاق.
عبد الرزاق لم تثبت له رواية عن أحمد؟
لا، عبد الرزاق لم تثبت له الرواية عن أحمد والله أعلم. لا يقصد رواية عبد الرزاق عن أحمد، إنما عبد العزيز وعبد الرزاق بينهما التدبير وبينهما الرواية عن كل واحد عن الآخر.
يعني أحمد هذا خطأ ولا؟
لا، يعني رواية أحمد كأنه الرواية موجودة عند أحمد والله أعلم. نعم، هذا الذي يقصده.
تدبير حاصل عند أحمد.
خرجوا الرواية عنده
الرزاق
والدراوردي. نعم. ثم وجه التسمية، قال العراقي لم أرى من تعرض لها، قال إلا أن الظاهر أنه سمي به لحسنه لأنه لغة المزين، والرواية المدبج بمعنى المزين، وسمي مدبج لديباجتي الوجه إذا كان الوجه الخدان كلاهما على سواء، هكذا قالوا، لأنه كل واحد سواء بالنسبة للثاني لا فضل لأحدهما على الآخر. سمي مدبج أيضا لأن التدبيج بمعنى التزئين ولغة المزين، والرواية كذلك إنما تقع لنقطة يعدل فيها عن العدول إلى المساواة، عن العدول إلى المساواة أو النزول، فيحصل الإسناد لذلك التنزيل، يعني يعدل فيها عن العلو إلى المساواة. تعرفون أن العلو هي أقسام، علو اسمي وفيه المساواة، أن يكون كل واحد، أن تساوي أنت مع شيخك أو شيخ شيخك في الإسناد وعدد الإسناد، ويكون إذا روى كل واحد الآخر فالإسناد يتساوى ويقل عدد الرواة بينهم، ليس أحدهما شيخ والثاني التلميذ، لكنه إذا كان كل واحد يروي عن الثاني فيحصل في بعض الأحيان علوا إذا روى الشيخ عن التلميذ، فكأنه يساوي الشيخ تلميذه في هذه الطبقة، فيكون يحصل العلو قطعا، بينما وفرق بينما يكون التلميذ يروي عن شيخه فيكون نزولا، لكنه إذا كان الشيخ يروي عن تلميذه فيكون علوا بمساواة الشيخ والتلميذ في طبقة واحدة وفي هذه الرواية، فيحصل للإسناد بذلك تزئين وجمال، لأن العلو مساواة بجميع أقسامه مطلوب، كما قال بعض العلماء، قال وهو في سياق الموت قيل له ماذا تشتهي، قال البيت الخالي والإسناد العالي، فبذلك تزينت الرواية. قال ويحتمل أن يكون سمي بذلك لنزول الإسناد فيكون ذما، لأن الشيخ يروي عن تلميذ فصار نازلا، يعني ينبغي أن يكون التلميذ عن الشيخ، فيكون ذما من قولهم رجل مدبج أي قبيح الوجه والهامة، حكاه صاحب المحكم. الصحيح أنه لا شك أنه ينظر فيه فيما إذا كان الحسن في الرواية عدو بحذف رام ويكون قلة إسناد بعدد الرواة، فيكون لا شك أنه لا يكون ذما بل يكون مدحا. وقد قال ابن المديني والمستملي النزول شؤم، وقال ابن معين الإسناد النازل حذرة في الوجه، وقال وفيه بعد الظاهر الأول، يعني القول بأن يعني المدبج فيه ذم هذا بعيد، والأصل فيه أنه مزين. قال ويحتمل أن يقال إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة تشبها بالخدين، إذ يقال لهما ديباجتان، ديباجة الوجه وديباجة الوجه أي الخدان كما قال ابن الجواري. قال وهذا المعنى متوجه لما قال ابن الصلاح والحاكم إن المدبج مختص بالقرينين، وهذا هو الذي ينبغي يفرق. رواية الأقران قرين ثبتت له رواية من قرينه، لكن قرينه الثاني لم تثبت له، ولا بد أن يفرق بينهما. والمدبج ما دام مأخوذ من ديباجة الوجه فيكون كلاهما سواء في منزلة واحدة في الرواية كل واحد للآخر. وجزم بهذا المأخذ في شرح النخبة أي ابن حجر رحمه الله، فإنه قال لو روى الشيخ عن تلميذه فهل يسمى مدبجا، فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر يعني الأصابر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه فيقتضي أن يكون مستويا من الجانبين، هذا يروي عن ذاك وذاك يروي عن هذا، وأما رواية القرين عن قرينه من غير أن يعلم رواية الآخر عنه ولا يسمى مدبجا كرواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية ولا يعلم لزهير رواية عنه. وأما تمثيل ابن الصلاة برواية التيمي ليس التميمي التيمي عن مصر وقوله ولا يعلم لمصر رواية عندكم تميمي والتيمي ولا يعلم لمصر رواية عنه فاعترض بأنه أيضا روى عنه فيما روى الدار قدري فيما ذكره الدار قدري في المدبج. تمثيل الحاكم برواية يزيد بن الحاد عن إبراهيم بن سعد وسليمان بن درخان عن رقبة ابن مصطلة وقوله لا أعلم لابن سعد ورقبة رواية عن يزيد وسليمان. فاعترض أيضا بوجودها من الممكن أن يظنه من رواية بعض من بعض أو عدم رواية بعض من بعض إنما من جهة واحدة فاعترض عليه بوجودها أي وجود الرواية من الجهتين. فرواية ابن سعد يزيد في صحيح مسلم والنسائي ورواية رقبة عن سليمان في المدبج للدارقطني له كتاب المدبج. لطيفة قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني أنا عبيد الله بن معاذ هي في الحقيقة لا شك أن علي بن المديني أكبر لكن كلهم في بينهم محاصرة أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين كلهم أقران. أنا علي بن المديني هذا شيخ ليحيى بن معين وكذلك لأحمد بن حنبل ولأبي خيثمة. أنا عبيد الله بن معاذ عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة أنا عائشة قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا من شعورهن حتى يكون يكون كالوفرة فيكون الشعر كالوفرة. هذه الرواية في صحيح مسلم في الحقيقة الرواية صحيحة لكن فيه زيادة ينبغي أن يكون لها الاعتبار ولا تأخذ النساء هذه يعني سنة لأن قص الشعر لا شك فيه يجوز لهن إن شاء الله إذا لم يبلغ القص إلى تشبه بالرجال لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يقصصنا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم تقييد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لتخفيف مؤونة الشعر ولعدم الزينة لأنكم تذكرون الرواية المشهورة عن عائشة سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالضفائر فكانت النساء في الزمن ما كانت تقصص الشعر للزينة إنما كانت تقص الشعر لإنهاء الزينة ولقطع الزينة وللتخفيف في تربية الشعر أو في تزهيدها أو في تمشيطها إلى آخره. والآن بالعكس فلا بد أن يكون اعتبار في هذا أنه بعد زوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهن أن يتزيننا فكنا يخصصنا أشعارنا. هذه الرواية جاءت روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير عن يحيى بن معين ثلاثتهم يروي بعضهم عن بعض وهم أقران. فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران. الأربعة علي بن المديني في الحقيقة اعتبره من الأقران وهو شيوخ الجميع فيما يظهر. تعرفون أن علي بن المديني رحمه الله كان ممن وقع في أو كان ممن أجاب في الفترة بكرا ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ثبت عنه أنه كان قد ضرب على رواياته أولا ثم روى عنه فيما بعد أو ثم أذن لعبد الله بن أحمد أن يروي عنه وهذه رواية فهو شيخهم الظاهر. ويقول أحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران زهير يحيى بن معين علي بن عبد الله أن عبيد الله بن معاذ. فقوله أقران لعلي بن المديني والله أعلم هذا فيه تجوز فهو شيخ ليحيى بن معين وشيخ لأحمد بن حنبل.
شيخ يقول مثال رواية السبعة التابعين عن بعض من بعض كما ذكر الحافظ مثال
لهذا أقران في حديث واحد. نعم صحيح هذا هو كما قال إن السبب ضعف المرسل. المرسل تعريفه ما هو؟ عرفه بعضهم المرسل ما منه الصحابي سقط فهذا التعريف ليس بصحيح. لو عرف قلنا إذا كان بين الرواة إذا كان سقطا وعرفت الواسطة فقلنا الرواية صحيحة وكذلك إذا تعين لنا أن بعد التابعي بالتعيين هو الصحابي المسقوط فهذا لا يسبب ضعف الرواية، لكن لا يصح أن نعين أو نتيقن بأن الساقط هو الصحابي، وهذا هو سبب ضعف المرسل، لأنه يروي التابعي عن التابعي عن التابعي ويقول أكثر ما وجدنا التابعيين روى بعضهم عن بعض سبعة أشخاص والثامن هو الصحابي وما بعده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا داخل في هذا المثال الذي مثلوه رواية السبعة التابعين بعضهم عن بعض أو أحدهم عن الآخر إلى آخره، يدخل في قوله في اللطيفة يجتمع جماعة من الأقران في حديث. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات، وفيه تأليفات للأئمة، والمفهوم منه لمن في الإخوة عامة، الإخوة من الرواة لأبي داود رحمه الله، طبع هذا الكتاب وهو مشهور. معرفة الإخوة والأخوات هو إحدى معارفهم، أفرده بالتصنيف علي بن المديني ثم النسائي ثم أبو العباس السراج كمسلم ثم أبو العباس وغيرهم كمسلم وأبي داود. مسلم رحمه الله والله أعلم كتابه أظن غير موجود، لكن أبو داود كتابه بكامله موجود، إنما لم يجد إسناد هذا الكتاب، وهو مشهور منقول ومنقول عنه وموثوق به إن شاء الله.
أني رأيت في المكتبة دخل أخوات ابن المدينة،
لا من زمان هذا مطبوع، يمكن أنا أظن أنه من 15 سنة أو كذا. نعم. ومن فوائده ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب. نعم، من الممكن أن يكون الأب أحمد بن حمدان والثاني محمد بن حمدان، ويكون أحدهما نسب إلى جده وليس هو أباه، وهذا وارد كثير على كل حال، ولذلك يعينون أن هذا ليس بأخ وهذا أخ، وإن كان قد نسب إلى جده العالى أو جده أبيه أو أبي أبيه. من فوائده أن لا يظن من ليس بأخ أخا، وقد يكون إذا عرفناه بالتفصيل فقد يكون ذاك ضعيفا وهذا ثقة، فيترتب عليه أشياء كثيرة، فلذلك عيقنا العلماء رحمة الله عليهم في بيان هذا الجانب عند الاشتراك في اسم الأب. مثال الأخوين في الصحابة عمر وزيد ابن الخطاب، هذا المثال مزيد رحمه السلام، وعبد الله وعتبة ابن مسعود وزيد ويزيد ابن ثابت وعمر وهشام ابن العاص، ومن التابعين عمر وأرقم ابن شرحبيل كلاهما من أفاضل أصحاب ابن عباس، ثم قال ابن السلام هزيل ابن شرحبيل وأرقم أخوان آخران من أصحابه أيضا، واعترض بأن جعله أرقم اثنين أحدهما أخو عمر والآخر أخو هزيل ليس بصحيح، وإنما اختلف أهل التاريخ والأنساب في أن الثلاثة إخوة أو ليس عمر أخا لهما، فذهب ابن البر إلى الأول. والصحيح الذي عليه الجمهور الثاني أن أرقم وهزيلا أخوان فقط، أيا كان على كل حال يختلف في بعض الناس، والتحقيق قد يكون خلاف ما قاله بعضهم لا بأس فيها، لكن هذا الباب باب عظيم جدا في معرفته بالحقيقة، وله أهميته في تصحيح الحديث وتضعيفه وثبوت اللقاء والاتصال وعدم الاتصال، وهو الذي اقتصر عليه البخاري وابن أبي حاتم وحكاه نبيه ونبي زراء بن الحاكم، وجزم به المزي في التهذيب، ورد على ابن عمر بأن أمر بن شرحبيل حمداني وأرقم بن شرحبيل وحزيل أوديان ولا يجتمع حمدان في أود، فما ذكر ابن الصلاح لا يأتي إلى قول الجمهور ولا قول ابن عبد الدر، وكذلك ما صنعه المصنف وإن حذف هزيلا لأنه على قول ابن عبد البر يحط في الثلاثة لا في الأخوين. ومثاله في الثلاثة في الصحابة علي وجافر وعقيل بنو أبي طالب، هذا المثال مزيدا على ابن الصلاح، وسهل وعثمان وعباد بنو حنيف، وفي غير الصحابة في التابعين أبان وسعيد وعمر أولاد عثمان، وبعدهم أمر وعمر وشعيب بنو شعيب وشعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. ومثاله في الأربعة من الصحابة عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء أولاد أبي بكر الصديق ذكره البخاري. وفي التابعين عروة وحمزة ويعقوب، هنا سماه الغفار أولاد والعفار والصواب الغفار أولاد المغيرة بن شعبة، وبعدهم سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بنو أبو صالح سمان. وأما قول ناديين إنه ليس من ولد أبي صالح محمد إنما هم سهيل ويحيى وعباد عبد الله وصالح فوهم يختلف في بعضهم، لكن الأصل في المسألة ينبغي الاعتناب كما قال العراقي حيث أبدل محمد بيحيى وجعل عبادا وعبد الله اثنين وإنما هو لقبه. ومثاله في الخمسة لم أقف عليه في الصحابة، يعني خمسة إخوة لم أقف عليهم في الصحابة إخوة وفي التابعين. ومثل هذه النكت أو النكات ذكره ابن قتيبة في المعارف أيضا جزء شيء منه، كذلك أكثر شيء ذكره ابن الجوزي في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر، ذكر مثل هذه الإخوان أو الإخوة خمسة. واشترك في بدر كذا من الإخوة، اشترك في بدر أب وابن وحفيد، مثل هذه اللطائف ذكرها ابن الجوزي في كتاب تلقيحهم أهل الأثر. وبعدهم سفيان وعاتم وإمران ومحمد وإبراهيم بن عيينة، حدثوا كلهم وأجلهم سفيان، وقيل إنهم عشرة إلا في الخمسة الآخرين لم يحدثوا، ومنهم أحمد وسمى منهم أحمد المخلد أو مخلد. ومثاله في الستة لم أقف عليه في الصحابة أن يكون ستة إخوة، وفي التابعين محمد وأنس ويحيى ومعبد وحمسة وحفصة وكريمة بن سيرين، هكذا سماهم ابن معين والنسائي والحاكم. وذكر بعضهم هو أبو علي الحافظ خالدا بدر كريمة، وزاد المساتين أمرا وسودا. قال العراقي ولا رواية لهما فلا يرثان. وفي المعارف لابن قتيبة